أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا، ما أكبر ذاك الإنعام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات السيرة القرآنية نظرات بنائية، أو تلك الحلقات التي نتناول فيها السيرة النبوية من زاوية بنائية من خلال الآيات القرآنية. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلق. نحن قلنا إن شاء الله الموسم ده نتكلم فيه عن غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق، وقلنا عندنا ثلاث فصول: الفصل الأول ما قبل الأحزاب، وفترة الأحزاب نفسها، وفترة غزو الأحزاب، وما بعد الأحزاب. الفترة اللي هي ما قبل الأحزاب كنا يعني قلنا إن فيه حاجات كثيرة حصلت في المجتمع المدني وحصلت في الجزيرة العربية ككل، وكان أحد لها أثار كثيرة جدا فيما يخص هذه المرحلة. وبدأنا نتكلم عن بعض الحاجات كده اللي كانت من توابع أحد، فكان منها إن بنو أسد هم حاولوا إن هم يغيروا على المدينة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم سرية على رأسها أبي سلمة أو أبو سلمة رضوان الله عليه، وعاد الظافرة. برضو من الحاجات اللي حصلت إن واحد اسمه خالد بن سفيان الهذلي، خالد بن سفيان الهذلي، هذا الرجل بدأ يجمع الناس. يعني فكرة الأحزاب دي يعني ما كانتش جديدة، يعني هم من قبل كده وكانوا بيفكروا، فمنهم خالد بن سفيان الهذلي، هذا فكر في أن يجمع الناس لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما قلنا بقى يرون أن الظروف مواته. تمام، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم له سرية على رأسها عبد الله بن أنيس، سرية من رجل واحد هو سيدنا عبد الله بن أنيس، يعني هو اللي يعتبر هيبقى بطل المشهد، ويعني سنرى سويا ما الذي سيحصل. نقرأ مع بعض الأحداث وبعد كده نتوقف معه. في الخامس من محرم من السنة الرابعة للهجرة، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله أنيسا أو عبد الله بن أنيس رضي الله عنه لقتل خالد بن سفيان الهذلي، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند حسن عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أنه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد بلغني أن خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي يجمع لي الناس ليغزوني وهو بعرنة، فأته فاقتله. قلت: يا رسول الله انعته لي حتى أعرفه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيته وجدت له اقشعريرة. وفي رواية ابن سعد في طبقاته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيته هبته وفرقت منه وذكرت الشيطان. قال عبد الله بن أنيس رضي الله عنه: فخرجت متوشحا بسيفي حتى وقعت عليه وهو بعرنة مع ضعن يرتاد لهن منزلا، حين كان وقت العصر، فلما رأيته وجدت ما وصف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإقشعريرة، فأقبلت نحوه وخشيت أن يكون بيني وبينه محاولة تشغلني عن الصلاة، فصليت وأنا أمشي نحوه أومئ برأسي الركوع أو أومئ برأسي الركوع والسجود. فلما انتهيت إليه قال: من الرجل؟ قلت: رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل. فجاءك لهذا. قال: أجل، أنا في ذلك. قال عبد الله بن أنيس رضي الله عنه: فمشيت معه شيئا حتى إذا أمكنني حملت عليه السيف حتى قتلته، ثم خرجت وتركت ضعائنه مكبات عليه. فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني قال: أفلح الوجه. قلت: قتلته يا رسول الله. قال: صدقت. قال: ثم قام معي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بي بيتا فأعطاني عصا، فقال: أمسك هذه عندك يا عبد الله ابن أنيس. قال: فخرجت بها على الناس فقالوا: ما هذه العصا؟ قلت: أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني أن أمسكها. قالوا: أولا ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسأله عن ذلك؟ قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، لما أعطيتني هذه العصا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية بيني وبينك يوم القيامة. إن أقل الناس المتخصرون يومئذ. فقرنها عبد الله بسيفه فلم تزل معه حتى إذا مات أمر بها فضمت معه في كفنه ثم دفن جميعا. كذا انتهى خبر سرية عبد الله بن أنيس التي كانت مكونة من عبد الله بن أنيس وحده. ورغم ان احنا يعني للوهلة الاولى نشعر ان دي سرية صغيرة، صحابي رايح يقتل شخص، مش يعني مش قصة، لكن في الحقيقة كانت رغم انها سرية صغيرة لكن كانت مهمتها خطيرة جدا، خطيرة على مستوى الشخص اللي هو يتم قتله في هذه السرية. ليس شخصا هينا، يعني لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إذا رأيته هبته وفرقت منه. بتشوفه هتهاب وتخاف منه، يعني هو شكله مخيف، يعني هو شكله مخيف. إذا رأيته هبته وفرقت منه. فخطيرة من الناحية دي، وخطيرة من ناحية الدور اللي بيقوم به هذا الرجل. هذا الرجل رجل وجيه عند العرب وبيجمع العرب، والعرب سمعت بجمعه الذي يجمعه، وهم يأتونه من كل جانب، فالمسألة ليست مسألة عين. تمام؟ فرغم أنها كانت سرية صغيرة وقد تبدو مهمة صغيرة، لكن في الحقيقة المهمة خطيرة، بل في منتهى الخطورة، مهمة في منتهى الخطورة. المهم يعني الشاهد عندنا هنا أن هذه السرية برضو هي من آثار أحد، أن خالد بن سفيان الهذلي هذا يفكر، يعني أحد أطمعتهم في أن يفكروا في غزو المدينة وفي استئصال شفة المسلمين، يعني ده برضو من الآثار. مهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ونفسي وروحي، يعني كان لو صح التعبير بيلملم في آثار أحد، يعني كثير من آثار أحد اللي حصلت وهب الله النبي صلى الله عليه وسلم من العقل والحكمة ما يتمكن به من أنه هو يحاول يحافظ على قد ما يقدر على اللي موجود، يحاول يؤمن على قد ما يقدر المدينة المنورة. ورغم كده برضو كل المحاولات دي، مع كل المحاولات دي، لكن في الأخير برضو الأحزاب هتتجمع وهيزيد طمعها في إنها تغزو المدينة المنورة، رغم النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل المحاولات دي، لكن برضو في الأخير كان لأحد أثر كبير وكان له وقع كبير. وإن كان طبعا كده كده ده حلم يعني عند المشركين من الأول، لكن ده ما يمنعش ان احد كان ليها دور كبير. وبرضه مش همل من التاكيد على نقطه، يعني هل كان الصحابه اللي اخطاوا هذا الخطا في احد، هل كانوا يتصوروا ان هذا الخطا هيوصل للدرجه دي وهتكون ليه كل هذه الاثار؟ يعني الله المستعان. وده بس انا احنا بنقوله بنأكد عليه عشان كل واحد فينا يبقى دايما يعني ما يركزش في اللحظة الحاضرة وينسى ما وراء تلك اللحظة. هو ده عين التدبر، اللي هو التفكر في العواقب، النظر للعواقب، شهود العواقب، ان المرء ده يبقى بالعواقب دي كأنه يشهدها ويشاهدها. يعني ولذلك انا يعني اعقل الناس واحكم الناس المتدبرون، دول اعقل الناس واحكم الناس، انه فعلا بيتدبر في العواقب. وده عين العقل، لان العقل ادراك وامساك. فعين العقل مش ان المرء يدرك المسألة بس، لا، عين العقل انه يمسك نفسه عنها. مهم يعني، فالشاهد ياريت احنا نتعلم من الدرس ده، ان يعني الواحد يفكر مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة قبل ما يتبع هواه، قبل ما يعني ما يعني يسيروا وراء زينة الدنيا. الإنسان يفكر، وخصوصا إذا كان في عمل في تعاون على البر والتقوى، في أعمال متعدية النفع، الإنسان ربما لا يفكر في العواقب أو الآثار التي تترتب على هذا السلوك منه. المهم ده واحد من الأحداث برضه. لسه عندنا يعني في الجعبة أحداث كثيرة، لسه سرية الرجية، لسه حادثة بئر معونة، أحداث أخرى. المهم، ففي الخامس من محرم من السنة الرابعة للهجرة، كل ده في السنة الرابعة، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس لقتل خالد بن سفيان الهذلي. طيب إيه اللي حصل؟ دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد. طيب أنا بس حابب أكد على مسألة كده، يا ريت بس تتفهم. قلت مرارا وتكرارا، مرارا وتكرارا، مرارا وتكرارا، لا ينبغي إن الإنسان يتلقى السيرة، يتلقى السيرة أو يقرأ السيرة بعيدا عن سياقتها الزمنية والمكانية والإنسانية، عن سياقتها الجغرافية والديموغرافية والسياقات. لازم يا جماعة. يعني ايه؟ يعني مثلا في موقف زي كده، احنا والبعض هيقول لك ايه؟ طب وازاي؟ والرسول ويقتلوا راجل مش عارف. ثواني، اهدى بس، اهدى. يقتلوا مين؟ انت بتكلمني يعني مثلا عن ده راهب في صومعة؟ انت ده واحد هو بيعد العدة ويجيش الجيوش عشان يروح يستأصل شقفة ناس أبرياء كل ذنبهم في الدنيا انهم بيقولوا ربنا الله. يعني انت بتتكلم في ايه؟ بتتكلم في واحد ما هيبقاش عنده، ما هيتورعش عن ان هو يغتصب النساء او يفعل في النساء وان هو يقتل الاطفال، مش هيتورع عن كده. انت بتتكلم في ايه؟ يعني لازم المشهد يتشاف، صح، يتشاف على بعضه. ان انا واحد بيعد العدة ليه ان هو يريد قتل ويريد ايذاء ويريد مش عارف ايه، يعني معلش، يعني لازم الامور تفهم في سياقها. يقول لك ازاي يعمل ومش ازاي يعمل، لا ازاي يعمل ازاي. انا لو في دولة النهاردة علمت ان في دولة تانية بتعد ليها وتفعل مش عارف ايه والكلام ده كله، يعني وخصوصا لا سيما كمان لما نكون بقى احنا في حالة حرب. ده اصلا الاصل، ده احنا في حالة حرب اصلا، يعني احنا مش في حالة سلم، هو في حالة حرب. والحمد لله رب العالمين الجميل والرائع ان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم شاهدة على انه كان اعف في الناس عن القتل، وكان بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم بالعكس. يعني في أحداث كتير جدا جدا تؤكد إن النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عن هذا ويصفو عنه. أسرى بدر نفسهم، يعني أسرى بدر نفسهم، النبي صلى الله عليه وسلم كان رأيه فيهم إن هم ما يقتلوش، يعني كان رأيه إن هم ما يقتلوش، رغم إن دي بقى فرصة سانحة إنه يقتلهم وينتقم منهم ويفعل، يعني لأن أصلا تقريبا ما فيش واحد فيهم ما يكونش آذى النبي صلى الله عليه وسلم على المستوى الشخصي حتى، ولكن لم يفعل بأبي وأمي نفس روحي صلى الله عليه وسلم. ودي بقى النقطة الثانية. يبقى يا جماعة دي أصول مهمة جدا. الأصل الأول إن المفروض الأحداث تبقى في سياقاتها، في سياقاتها، نشوف إحنا الحدث ده في سياقه، ماخدوش كده وأجي راكب أول محمد بعت واحد يقتل واحد. لا طبعا ما يتشافش كده. ده دي مسألة مهمة. واللقطة الثانية إن برضو لما أشوف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أشوفها على بعضها، عشان لما يبقى عندي مواقف مشتبهة زي كده أردها للمواقف المحكمة. يعني لما اقول والله طب هنفترض جدلا انه مشترك، هنفترض جدلا ان احنا والله طب ما كان ممكن ما يقتلوش، كان ممكن مش عارف ايه. طيب خلاص ماشي، هنفترض جدلا ان الموقف ده مشتبه عليه. نرد بقى الموقف المحكمه الاخرى، الحاضر في سيره النبي صلى الله عليه وسلم من مواقف مضيئه تؤكد على انه بابي وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم ما كانش ذاك الرجل متعطش للدماء، ولا كان ولا كان ولا كان ولا كان. بالعكس، ده العفو والصفح كان هو الغالب عليه صلى الله عليه وسلم. تمام. والا مثلا في دخول مكه النبي صلى الله عليه وسلم كانت فرصه سانحه انه يفعل ويفعل، حتى في كل الاماكن اللي كان بيدخلها النبي صلى الله عليه وسلم كانت فرصه بقى انه ينتقم ويقتل ويفعل، لكن لم يكن صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ابدا بابي وامي نفسه وروحي صلى الله عليه وسلم. ثم ابن اثال هيجي معانا لما تم اسره، يعني كان ممكن النبي يقتله صلى الله عليه وسلم. بالعكس، ده يعني كان غالب على النبي صلى الله عليه وسلم العفو والصفح. طيب، فده برضه اصل تاني لازم يستصحب على طول الخط. المهم، النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عبد الله بن انس بيقول: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انه قد بلغني ان خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي يجمع لي الناس ليغزوني وهو بعرنة. عرنة ده مكان في جنب عرفات، في يعني مكان في المنطقه بتاعت عرفات في مكه، يعني خارج مكه، يعني في منطقه عرفات. ليغزوني بعرنة فاته فاقتل. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم عنده سبب، ما كانش حاجه كده وخلاص ان هو عايزين نروح نقتل فلان، عايزين نقتل فلان، والله نفسنا متعطشين لدم، لا حاشا صلى الله عليه وسلم، لم يكن الامر كذلك ابدا. المهم قال انه قد بلغني ان خالد بن سفيان بن ربيح الهذلي اجمع علي الناس ليغزوني وهو بعرنه فاتيه فاقتله. سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني علم هو فين، يعني عشان بس نحس نشعر قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو القياده دي مش مجرد كلام وخلاص، او مجرد ان واحد يعني يسودونه فيصير سيدا، لا. النبي صلى الله عليه وسلم فعلا متابع الاحداث بشكل دقيق جدا، ومتابع كمان هو المكان هو فيه، يعني المفروض ان المكان ده يبقى على بعد مثلا قرابه 500 كيلو من النبي صلى الله عليه وسلم، من 450 ل 500 كيلو، 500 كيلو من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يعلم هو اين. قال فاتيه فاقتله. سيدنا عبد الله بن انيس هو مش عارف اصلا خالد بن سفيان الهذلي، هو مش عارفه. قلت يا رسول الله انعته لي، يعني صفه لي حتى اعرفه. قال صلى الله عليه وسلم، طبعا هو متوقع بقى ان النبي يوصفه له وهيقول له بقى طويل ولا قصير، تخين ولا رفيع، مش عارف بشرته عامله ايه والكلام ده كله. فاعطاه وصفا عجيبا، قال اذا رايته وجدت له اقشعريرة. وفي روايات ابن سعد في طبقاته، اذا رايته هبته وفرقت منه وذكرت الشيطان. في بعض الروايات ان سيدنا عبد الله بن انيس بيقول ان انا قلت يا رسول الله يعني انا ما هبت احدا قط غير الله، يعني انا ما حصلش ان انا هبت احد ولا كنت خايف من حد ولا الكلام ده كله. فقال اذا رايته هبته وفرقت منه وذكرت الشيطان. يعني هو سيدنا عبد الله بن انيس مستغرب للعلامه اللي النبي صلى الله عليه وسلم اداها له، فقال له بس انت لما هتشوفها انت ده اللي هيحصل. احنا بس عايزين نتخيل او نتصور مشهد الشخص ذاته الذي ارسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن انيس له. يعني احنا مش هو 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 شخص اصلا يعني بشر المنظر، الانسان اذا راه يهابه ويخاف منه ويذكر الشيطان، يعني حد كده بيتوقد يعني غيظا وحقدا وشرا، يعني نسأل الله العافية. المهم فإذا رأيته هبته وفرقت منه وذكرت الشيطان. كذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بنشوف هنا الصحابة يعني دايما ايه لما الناس بقى تقعد تقول المهام الصعبة والمهام المستحيلة ومش عارف، فعلا الصحابة يعني هم كان عندهم الله أولا وقبل كل شيء، يعني كان عندهم ربنا قبل كل حاجة، دينهم أعز من أي شيء، يعني آخرتهم أغلى من كل ما في دنياهم، كان ده. فما كانش الواحد فيهم بيفكر غير في حاجة واحدة بس، في نصرة الله، في نصرة دين الله، في نصرة رسول الله، ما فكرش إلا في كده بس. وبناء عليه ما كانش بيقعد بقى يفكر والله هيحصل ومش هيحصل ويتردد، ما كانش اللقطة دي حاضرة. يعني سيدنا عبد الله بن قيس هيخرج رجل وحده ويخرج في ذلك، يعني وهيروح مش رايح لحد عادي، يعني مهمة ليست بالهينة، ما عادش بقى قال لا بس انا كده هيبقى صعب وبعيد عن بلادي وان انا مش عارف ايه، لا. هم فعلا الناس حطت ارواحها على اكفها ولا تبالي بشيء اخر. احنا للاسف الشديد النهارده بعضنا بيبقى ايه بيقعد يطلع الاعذار والعلل بكل ما اوتي من قوه عشان ما يعملش الحاجه، يعني بيحاول بكل ما اوتي من قوه يعيش سلوك القرموط، يعني يعيش سلوك التفلت باي شكل، عايز يهرب من الحاجه دي. فمثلا يبقى المفروض تعمل كذا كذا، لا عايز يتفل، لا اصل معلش الاعذار والعلل والحجج. هو فعلا في نقطتين، النقطه الاولى ان هو مش ده الاصل اللي هو عايش عشانه. لو هو عايش لاخر، يعني انا النهارده لما حد يقول لي دكتور لو سمحت في ولد تعبان جواه في قسم الاطفال مثلا، ادخل بص عليه لو سمحت. انا مش هقول لا اصل انا، طب قالوا لي وفي ولد تعبان جامد جدا وجاي بيموت يعني عافاكم الله ادخل بص عليه، اقول لا اصل دي حاله صعبه وانا دلوقتي مش كذا. انا عارف ان دي مهمتي انا اصلا، انا طب انا لو ما طبقتش اللي هم الاولاد اللي حتى في حالات حرجه، سواء كانوا في حالات حرجه او في غيرها، امال انا بعمل ايه؟ هي دي مهمتي، لا دي شغلانتي، دي شغلانتي اللي انا اللي المفروض انا عايش لها في اللحظات دي، تمام؟ طيب اللقطة الثانية بقى إن الصدق مع الله. طيب تاني يعني نقول إيه؟ نقول إيه اللي فرق في الصحابة؟ اللي فرق قوي مع الصحابة إن هم فاهمين إن دي شغلانتهم نصرة الله ورسوله. دي ناس لو صح التعبير اشتغلت عند ربنا، عرفت إن هي مهمتها في الحياة نصرة دين الله، نصرة الله ورسوله. هم فاهمين كويس جدا إنهم عبيد لله سبحانه وبحمده، هم أسلموا أنفسهم لله، أسلموا أموالهم وأسلموا أوقاتهم وأسلموا جهودهم وأسلموا أفكارهم، أسلموا كل ملكاتهم وكل ممتلكاتهم لله سبحانه وبحمده، يصادفها كيف يشاء، وبناء عليه لم يعد لهم اختيار. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. يعني هو خلاص المسألة بالنسبة له منتهية، هو عارف هو مين وهو عايز إيه وخلاص، ودنيته واضحة قدامه. هو مش حد بقى عمال إيه يتردد، مره اروح مره ما اروحش، مره اجي مره ما اجيش، مفيش الكلام ده. هو حد عارف كويس جدا هو مين وهو جاي الدنيا ليه، وخلاص لما اسلم، لما اسلم علم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. هو حد باعه خلاص كده. فهو ده الهم اللي هو عايش عشانه، هو ده اتجاهه في الحياه، اتيتيوده في الحياه، اتجاهه في الحياه، هو عايش عشان كده. اللقطه الثانيه بقى الصدق مع الله. يعني ايه الصدق مع الله؟ ان هو يعلم انه سيلقى الله سبحانه وبحمده. وخدوا بالكم من لقطه الصدق دي عشان هنحتاجها قوي، هنحتاجها قبل احد وقبل الاحزاب، وهنحتاجها في الاحزاب قوي. فكره الصدق دي، ناس فعلا صدق من المؤمنين رجال صدقوا مع عهد الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدل التبليه ليجزي الصادقين بصدقهم. يعني هي اللقطه فكره ناس صادقين. يعني ايه صادق؟ يعني هو يعلم انه لما هيخادع هيخادع نفسه، ولما هيكذب هيكذب على نفسه، ولما يضحك يضحك على نفسه. النهارده لما يقعد مثلا يكون قدامه باب من ابواب الخير او عمل من اعمال البر، ويقعد يتعلل او يطلع بحجج او كلام من ده كله، ايوه ممكن العله بتاعته او الحجه بتاعته دي تنطلي عليه هو، تنطلي على غيره، بس مش تنطلي على الله سبحانه وتعالى. خلاص يبقى هو، يبقى يعني زي ما ربنا قال فاذا عزم الامر فلو صدق الله لكان خيرا له. لو هو الانسان فعلا استحضر النقطتين دول، لا خلاص يعني ما يتعبش نفسه كتير. يعني هو خلاص اعرف في مهم، في بابنا والخير ده اتوكل على الله، مش شغلانتي هي شغلانتي، صعبه بقى سهله الله المعين سبحانه وبحمده. المهم فسيدنا عبد الله بن مسلم بيقول فخرجت متوشحا سيفي. ودي برضه لقطه ثانيه، ان هو مش مثلا لما تبقى مهمه وان كانت صعبه ما يخرجش بقى ايه وكانه بيقول ايه فشلني شكرا. يعني بيخرج بيقول انا هفشل، انا يعني هو بعض الناس كده للاسف الشديد، يعني كانه بيجرب ببرود كده، او اللي هو اهو طب انا يا جماعه عملت بقى اللي انتوا قلتوا عليه، هو انا عملت اللي مش عارف ايه، بس ما فيش مش عارف كذا. يعني هو حتى مش لم يصدق. هو الصدق يا جماعه في صدق في الاقوال وصدق في الاحوال، صدق في الاقوال صدق في الاحوال. المفروض ان صدق الاحوال ده اللي هو استفراغ الوسع في الاخذ بالاسباب اللي تخلي الحال متطابق مع المطال. استفراغ الوسع في الاخذ بالاسباب اللي تخلي الحال متطابق مع المطال. هو كده انا بقول والله انا كل همي في الحياه نصره الله ونصره الدين الله، انا عايش لربنا يا جماعه، مش عايش لحد غير ربنا. هو انا عندي حد اهم من ربنا ولا اغلى من ربنا؟ انا حلمي الجنه يا جماعه. حلوة قوي دي، اقوال هبة. عايزين نستفرغ وسعنا في الاخذ بالاسباب اللي تخلي الاحوال متطابقه مع الاقوال. هذه اللقطه. ولذلك ده يعني يعني كم من مخلص غير صادق. ممكن احنا نكون مخلص وفعلا وهو وانت ايوه هو احنا مصدقين حضرتك والله انت مخلص جدا، بس مش صادق، ما بيستفرغش وسعه في الاخذ بالاسباب. يعني للاسف يعني هي مش التحدي، مش مجرد الاخلاص بس، التحدي كمان هو الصدق. يعني كنا دايما نقول الصفاء في الصلاح في النيه والصفاء في النيه، ان هي حتى نقول تكون صالحه صافيه، والصدق في النيه. هذه الثلاثيه الصادات الثلاثه دي، الصلاح انها تكون صالحه، والصفاء انها تكون صافيه ما فيهاش شرائب، والصدق انها تكون فعلا ان هي صادقه صاحبها، مش امنيه، مش مجرد امنيات وخلاص. وبناء عليه لما الانسان هيخرج لحاجه او هيعلن ان هو يعمل حاجه، لا يعملها فعلا بشكل بقى يعني مش مجرد كلامه خلاص، يخلي احواله متطابقه مع اقواله. المهم قال فخرجت متوشحا بسيفي، يعني هو جاهز متوشح بالسيف، لابس السيف بتاعه، حتى وقعت عليه. يعني طوى احداث كتيره بقى لغايه ما وصل ليه. انتوا يا جماعه احنا بنتكلم على بعد 450 كيلو ولا 500 كيلو، ما بنتكلمش على واحد رايح مشوار هنا على بعد 2 3 كيلو. اللي بعضنا بيستبعد مشوار في الخير فعلا على بعد 2 3 كيلو، اللي بيستبعد ان هو يفتح الجهاز بتاعه، يستبعد انه يدوس مش عارف على زر كده يوصل خير لحد تاني. يعني بيستبق بيستصعد ده ويستثقله. الله المستعان. فخرجت متوشحا بسيفي حتى وقعت عليه وهو بعرنة مع ظعن يرتاد لهن منزلا. ظعن الظعينة اللي هي النساء، هم العرب كانت يعني مش من خجلها من النساء او انتقاصها للنساء، لا هم كانوا يرون المرأة دي يعني هي لؤلؤة مكنونة في الحقيقة، فكانوا يكنون عنها، كانوا يكنون عنها. فالمهم يعني ما علينا. فكانت كلمة الضعينة يكنون بها عن المرأة. فهو مع ظعن يرتاد لهن منزلا، يرتاد يعني يطلب أو يبتغي لهن منزلا، هينزلوا يعني هم مسافرين أو متحركين وهينزلوا في مكان. حين كان وقت العصر، ده كان في وقت العصر، وهنا بقى واقفة في منتهى الأهمية يحكي لنا عليها سيدنا عبد الله بن عيسى، وأمر في منتهى الغرابة والعجب والله سبحان الله. قال: فلما رأيته وجدت ما وصف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإقشعريرة. لما شافه وجد سبحان الله، يعني من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحصل له ذلك؟ من سبحان ربي. قال: فأقبلت نحوه وخشيت أن يكون بيني وبينه محاولة تشغلني عن الصلاة. في يعني ما يفوتنيش بس ان في بعض الروايات زي ما قلنا ان سيدنا عبد الله بن انيس لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له كده، هو في الحقيقه تعجب من الكلام وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، تعجب من الكلام، فكان ممكن بقى يقول لا ده انا فعلا، ويقعد بقى ايه يعني بعض الناس للاسف الشديد يقبل واحد منهم الا انه ايه يقعد يتشبع بما لم يعطى ويقعد يتجمل، حد يقول له خد بالك بس هو الموضوع مش سهل وهتلاقي فيه كذا 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 كذا، انت بس شد حيلك واجتهد كويس، فيروح يقول له ايه على فكره كان الموضوع سهل جدا، انا مش قلت لك يبقى سهل ويبقى كذاب. للاسف يعني، بل يعني هناك ما هو ابشع من ذلك، ان هو يبقى امر صعب جدا 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 ويقعد بقى يستغيث بالله، يستغيث بالله يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، فبعدين يدخل فيجد الامر قد تيسر فيقول انا كنت مدي الموضوع اكبر من حجمه. سبحان الله، قتل الانسان ما اكفره. عجيب الانسان ده، يعني لو كنت مدي الموضوع اكبر من حجمه، طب ما تقول ربنا يسره، طب ما تقول ربنا اكرمه، طب ما تقول ربنا اكرمني، بتقول ربنا هون الامر، يقول لك لا انا كنت مديها اكبر من حد. ده انت كنت من شويه هتموت من الخوف ويسر الله الامر. الله المستعان. لذلك لابد ينتبه لكده، يعني مهم يعني في الشاهد بعض الناس للاسف الشديد يقعد يقول لك ايه؟ لا 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 انا كنت واحد يقول لي بس يبقى صعب، بس لا مش صعب ولا حاجه الحمد لله، وهو يبقى عانى الامرين في حصول الامر ده. بس عشان بس يكابر ويحاول يتشبع بما لم يعطى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. الحقيقه دي من الحاجات الجميله اللي بنشوفها في الصحابه على طول الخط، ان الصحابه مش هم الناس اللي بيقعدوا ايه يعني يؤثرون الخلق على الحق، لا مش عشان خاطر نفسه هو ولا عشان خاطر يحسن صورته هو يجملها، لا ما يخبرش بالحقيقه، لا يخبر بالحقيقه ايا كان الثمن، ولو كان الثمن ان هو نفسه يكون قنطره يعبر عليها وربما تنتقص ماشي، وربما يتوهم فيها ما يتوهم، بس الحق يصل للناس. شفنا الكلام ده واضح جدا جدا في سلوك ستنا عائشه، وبتحكي لنا عن اخطاء هي اخطات، وكثير من الصحابه هم بيحكوا عن اخطائهم ما وقعوا فيها، اخطاء وقعوا فيها ولعل حد ياخدها ذريعه ان هو يتكلم عليهم، بس ولا يشغلهم الكلام ده، هم يؤثرون اخرتهم على دنياهم، يؤثرون الحق على الخلق. وقلنا بمرارا وتكرارا انهم تعلموا السلوك ده من النبي صلى الله عليه وسلم، بابي وامي صلى الله عليه وسلم، هو اللي بيقول لنا ان ربنا انزل عليه عبس ولا ان جاءه الاعمى، هو اللي بيقول لنا ان ربنا انزل عليه ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لاقطعنا منه الوتين، هو اللي بيقول لنا ان ربنا انزل عليه اما انزل في اسارى ما كان به ان يكون له اسارى، بابي وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. هو لما كانوا عايشين في البيئه دي، البيئه المحفزه على ان الانسان يؤثر الحق على الخلق، يؤثر مولاه على هواه، لما كانت البيئه بالشكل ده كان هذا هو الحال. المهم فسيدنا عبد الله بن انيس بيقول: رايته وجدت ما وصف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاقشعريره. طيب ركز بقى عشان الحته دي الحقيقه من النقاط الفريده جدا 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 جدا. فاقبلت نحوه وخشيت ان يكون بيني وبينه محاوله تشغلني عن الصلاه. فصليت وانا امشي نحوه أومئ برأس الركوع والسجود. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله يا جماعة حاجة كده الواحد وهو بيسمعها يكاد يذوب أمامها. حياء من الله سبحانه وبحمد، كان يذوب أمامها حياء من الله سبحانه وبحمد. الصحابة فعلا من الحاجات الجميلة إن هم كانوا يعني ناس فعلا عارفين فقه الأولويات كويس قوي، وناس فعلا يعني اللي ميز الصحابة إنه مجتمع فقهاء مش مجتمع أغبياء. يعني مش الصحابة كانوا زي ما قال سيدنا عبد الله بن مسعود: إنك في زمان كثير فقهاء قليل قراء، يعني قليل قراء الذين لا يتفقهون، الناس اللي هم حافظين وكلام من ده كله عمالين يرددوا خلاص ومش فاهمين، لا دول قليلين جدا قليل. وسيأتي على الناس زمان كثير قراء قليل فقهاء، مش كثير قراء حاجة تذم، لا كثير قراء الذين لا يتفقهون، زي ما قال أبو الوليد الباجي وغيره، أبو بكر بن عرب وغيره من العلماء، وقليل فقهاء. مسألة فعلا الفقهاء والقراء، مش القراء على المعنى العام بقى، لا لما يجوا مع بعض كده يبقى يراد بيه اللي هم منشغلين بالمبنى فقط، الناس المنشغلين بالمعنى. الصحابة كانوا مجتمع فقهاء، مجتمع حكماء، مجتمع حكماء، ولكن كونوا ربانيين، مجتمع حكماء. النبي صلى الله عليه وسلم علمهم الحكم، كان المجتمع ده حاضر، مجتمع حاضر عنده جدا الوعي والسعي، مش مجرد سعي بلا وعي، لا مجتمع حاضر للمسألة دي عنده بشكل كبير. كان هو هذا المجتمع مجتمع يعني يسيطر عليه الفقهاء مش يسيطر عليه الأغبياء. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وإن كانت اللفظة يعني بعض مثلا ربما يستبعدها، بس هو كمثل الحمار يحمل أسفارا. فللأسف الشديد الواقع اللي بنشوفه النهاردة يبين لنا قد ايه الصحابة كانوا أصحاب رؤية واعية جدا، واعية. نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها علما وعاها عملا، وعاها الوعي. ناس عندهم وعي، ناس فاهمين كويس جدا مراتب الأعمال عند الله سبحانه وبحمده، فاهمين كويس جدا إن هو ما ينبغي في إيه الأصول وإيه التفاصيل، إيه الحقائق وإيه الدقائق، إيه المنهجيات وإيه أحد المعلومات، فاهم كويس جدا الحكم والأحكام، فاهم المقاصد أو المقاصدية والآلية، فاهم الغايات والهيئات، فاهم الحاجات دي كلها، وعارف ده إيه وده إيه وده إيه. سبحان الله. ومن الحاجات الجميلة إن هم كانوا مدركين برضو لفكرة إن النهاردة مش معنى إن أنا بعمل طاعة إنها تلغي طاعة تانية أو تأتي على طاعة تانية، يعني إن عشان أصل أهدم أصل تاني. إحنا لدرجة إن يعني بعضنا للأسف الشديد في زماننا ده ممكن يقول لك إيه، مش مشكلة بقى، ما هو ربنا عالم باللي بينا، مش لازم نصلي، ما هو إحنا رايحين في خير. يعني كنت أشوف ناس مثلا، يعني أذكر بعض الناس مثلا في الطيارة، وهو مثلا رايح مثلا يعتمر، رايح حج مثلا، رايح يعتمر أو يحج، والصلاة مثلا خلاص وقت الفجر هيخرج، يعني وقت الفجر هيخرج المفروض يصلي، يقول لك مش مشكلة بقى، أصل أنا لسه هروح أخش البتاع الضيق ده وأتوضي وأعمل مش عارف إيه وكلام من ده، لا مش مشكلة بقى، ما هو ربنا عالم، ما إحنا في خير برضه ما جراش حاجة. إحنا توهم البعض مننا إن هو بما إنه في خير ولا بيعمل حاجة كويسة فده يبرر له إنه يعمل حاجة حرام، ويبرر له إنه يترك فريضة من الفرائض. يعني يا جماعة اللي لازم برضه حتى لما نيجي نقول المزاحمة، أيوة في مزاحمة صح، وفي في الفقه أيوة، إن يعني حتى قلنا قبل كده مرارا وتكرارا فكرة واجب ومستحب وفكرة حرام ومكروه، الحاجات دي يصار إليها بصورة أساسية عند المزاحمة، عند التزاحم دلوقتي. طب انا يا اما بين ده وده اعمل ايه بالضبط، يصار اليها عند التزاحم. يعني مساله يعني ايه عند التزاحم، طب اعمل ده ولا ده دلوقتي، ده اعمل ايه دلوقتي، ينفع اعمل كذا ولا ما ينفعش، وهكذا. فسبحان ربي، يعني من الحاجات العجيبه ان يبقى المساله دي شغله الشخص اصلا. يعني ممكن ايوه ممكن الظرف هنا سمح لي ان هو يعمل كده، خلاص سيدنا عبد الله بن انيس خايف على الصلاه وهو رايح يجاهد في سبيل الله ذروه سلام الاسلام، وهذه في هذه المهمه الخطيره وخايف على الصلاه. واحنا الواحد مننا النهارده عشان خاطر مثلا يسترسل في سهرايه يضيع الصلاه، عشان خاطر يسترسل في متابعه حاجه مثلا بيتفرج عليها ولا بيشوفها يضيع الصلاه حتى يخرج وقتها. علشان خاطر ان هو واحده مثلا في المطبخ، طب خلاص اخلص ده واطلع، مش عارف سبحان الله الاكل يبوظ، طب واحد يقول طب خلاص بس انا لما اروح البيت بقى، يعني لاشياء، لاعذار، اعذار في منتهى التفاهه احيانا وفي منتهى الدنو، بل في اوقات بتبقى الاعذار دي محرمات، مش هقول بقى مكروهات، لا محرمات كمان، يكون بيتفرج على حاجه محرمه ولا بيتكلم في حاجه محرمه ولا بيعمل حاجه محرمه ويترك الصلاه حتى يخرج وقتها. سبحان الله. طبعا سيدنا عبد الله بن السلام خايف خروج الوقت، هو داخل محاوله مش عارف هتنتهي امتى، فخايف على الصلاه، يعني حتى ما قالش ايه طب والله ندخل وانا ونصيبي بقى ان شاء الله اخلص بدري، لو ما خلصش بدري بقى خلاص عملت اللي عليا. لا لا، هو خايف على الصلاه، طبعا فرصه، هو خايف على الصلاه، خايف على الصلاه فعلا، ودي حاجه مهمه جدا. النهارده انا مثلا مسافر او رايح حاجه وخايف على الصلاه، وعندي فرصه ان انا اجمع من بدري، مش اخسر حاجه، اجمع في وقت الظهر. انا داخل حاجه مثلا، والكلام ده بيوصل مثلا الزملاء مثلا في العمليات، في ده مش عارف الدنيا فيها ايه. لا الواحد مثلا مسافر ممكن يخرج عليه الوقت، لا خلاص مش هيعرف يقف ولا يعرف يسطر، ممكن الأبيح دي حاجة. يعني أنا بص أكتر حاجة يعني بتستوقفني إن هما شاغلهم الصلاة، شاغلهم الصلاة، الصلاة شغلاهم، يعني واضح شغلاهم في راسهم. عادي ممكن فقهيا ما يتمكنش، أو ما يعني ما حصل أصلا في غزوة الأحزاب، النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم نارا. ما هو ده حصل، ان فعلا في الخندق في الاحزاب من شده الهول الموقف الصحابه مش قادرين يتحركوا سنتي لغايه فعلا ما خرجوا وقت صلاه العصر. يعني لدرجه كمان في بعض الروايات ان صلى على اثر صلاه على صلاتين ثلاثه ورا بعض مش قادرين يتحركوا خالص. عادي وارد يحصل الكلام ده، يعني حتى ولا عارفين يصلوا صلاه الخوف. يعني تخيلوا حد ولا قادرين يصلوا صلاه الخوف، ما هو ده حصل عادي، يعني وارد ان ده يحصل، يعني ما فيش مشكله ان هو يحصل ويبقى في العذر. بس ازاي حد شغلاه القضيه لدرجه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لما يحصل الكلام ده يبقوا ندمانين ومتضايقين وزعلانين، رغم ان هم ما عندهمش عذر، واللي هم كانوا فيه كان هو واجب الوقت وكان اهم، وكانوا برضه في مرضات الله سبحانه وبحمده، وكانوا ما كانش عندهم ادنى فسحه من الوقت. فكره ان الانسان الموضوع يكون شغله لدرجه ان ما يتالم لفواته، يبقى شغله ابتداء وشغله انتهاء لو فاته. لا هو حد ولا في دماغه خالص، مش شغلاه القضيه اساسا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابه لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه، ويجي بعضهم يقول لا احنا نوقف نصلي، ما ننسحش الصلاه. هو لعل مراد النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ الاسراع، يعني لعل مراده الاسراع عشان نصل، يعني بيحفزنا يعني ان احنا نصل. يعني واحد مثلا يقول لي صلي المغرب في مكان فلان، انما مش قصده ان لو خرج وقتها تتركوها، لا ده احنا دي حاجه ما ينبغيش انها تحصل. النبي والفريق الثاني يقول لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان احنا قد تفوتنا صلاه العصر، لكن لعل هناك ما هو اهم يخلينا لازم نوصل قبل، لازم نصلي العصر هناك في بني قريظه، يعني قبل ما المغرب ياذن، لان لعل دي في حاجه مهمه، في حاجه ضروريه زي الحاجات اللي حصلت في الاحزاب وغيرها. وبرضه يعني الناس قضيه الصلاه شغلاهم لدرجه ان هم يختلفوا ويترددوا فيها، يعملوا ايه ويعملوا ايه ويعملوا ايه، شغلهم الموضوع. مش ناس، مش احنا النهارده لادنى عارض بعضنا يضيع الصلاه. ولذلك للاسف الشديد يعني الموضوع ده يا جماعه والله ليس نهائي. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. نسأل الله العافية. سوف يلقون غيا. يعني ولذلك ده فعلا يفسر الحالة اللي احنا فيها دي. الله سبحانه وبحمده يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، مش في صلاتهم ساهون، ربما يراد بها، بس هذا ليس هو المعنى الاصلي فيها، بس المعنى الاصلي فيها هو عن صلاتهم ساهون، عن مواقيتها، هو عن صلاتهم ساهون، غافل عن الصلاه، مش في دماغه اصلا. يعني غي، ويل، هلاك وخسران. يعني احنا الانسان مش مدرك القضيه دي، مش مدرك قضيه ان لادنى عارض لاتفه حاجه ممكن اضيع الصلاه. برضو انا باكد اهو في أمور متعلقة بالأحكام الفقهية، في الإنسان يتفقه فيها ويفهم يعرف أيوة ممكن إحنا بنتكلم دلوقتي على قضية خطيرة وهي خروج الصلاة عن وقتها. أنا ما بتكلمش مثلا على الأعذار اللي تبيح أن يجمع الصلاة، لازم الحمد لله كده ما أضعش الصلاة، ما بتكلمش عن الأعذار اللي هو تبيح أنه يأخرها عن أول وقتها، ممكن يأخرها مثلا لمنتصف الوقت أو ربما لآخر الوقت كمان، ممكن يعمل ما يسمى بالجمع السوري اللي هو يصلي الصلاة الأولى في آخر وقتها ويصلي الصلاة الثانية في أول وقتها، العصر بيأذن الساعة 3:30 يصلي 3:30 الظهر، و3:30 خلاص يكون أذن العصر يصلي 3:30 و5 العصر، ده ما يسمى بالجمع السوري برضو في يعني في أوقات، يعني كل دي صور ربنا أباحها لأعذار، برضو ما تبقاش عادة للإنسان ليل نهار عمال بيعمل كده، أبيحت لأعذار، أبيح للإنسان مش قادر يصلي قائم يصلي قاعد، أبيح للإنسان إن هو مش قادر يصلي قاعد يصلي راقد، أبيح للإنسان يصلي بعينه يومي وإيماء، أبيح للإنسان إن هو مش قادر يتوضأ يتيمم، أبيح للإنسان إنه مش قادر يتوضأ ولا يتيمم يصلي صلاة فاقد الطهورين، أبيح للإنسان إن هو مش قادر يستقبل القبلة هو على داب أو غيرها فيحاول يجتهد في استقبال القبلة في مبدأ الكلام بعد كده لا يضر الحركة بتاعتها، أبيح ليه إن هو لو الفرد هيخرج وقته وهو على 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 دابته أو في وسيلة مواصلات إن هو يصلي على الوضع الذي هو عليه، كل ده ليه؟ أبيح ليه إن هو في وقت في الحرب يصلي صلاة الخوف ببعض التغيير في هيئة الصلاة، كل ده ليه؟ عشان الصلاة دي مفيش حاجة اسمها حد يسيب الصلاة، يعني أنا يعني كنت دايما أقول كده الصلاة هي الحياة، يعني إزاي الربط بين الصلاة والحياة؟ إن أنا عايش يبقى بصلي، ما بصليش يبقى موت، ما بصليش يبقى موت، اللي هو سبحان الله بعض الصالحين لما كان يقول إذا أقيمت الصلاة ولم تجدوني في الصف فاطلبوني في المقبرة، اطلبوني في المقبرة، يعني أنا مش عايش، أنا مت، أنا مش موجود أصلا. فمسلم يعني بيصلي لدرجة إن حتى بعض علماء المغاربة في فترة من الفترات هو كان بيتكلم عن مسألة ترك الصلاة وكان بيقول عنها إنها مسألة مش متصورة، لأن ما يتصور إن مسلم لا يصلي، وكان السبب يعني على حد تعبير بعض العلماء اللي كان بيعلقوا على المشهد ده إن هو هذا العالم يعني ما كان يختلط بالناس، يعني كان ثريا وكان أبوه مفرغه للعلم وهو كان ما يختلط بالناس مش عارف واقع الناس ولا عارف الناس بتضيع الصلاة قد إيه، بس الشاهد يعني هو التصور اللي حاضر عنده إنه مش متخيل إن حاجة اسمها مسلم ما بيصليش، لدرجة إن مسألة ترك الصلاة دي بتبقى مسألة مش متصورة، يعني ده هيبقى فين ووضعه إيه وهو مش متخيل المسألة دي، مش متخيل إنها موجودة في الواقع مش موجودة وما يتصورش إن تحصل أصلا. مهم فاللي أقصده هذا التلازم في غاية الأهمية. فإحنا هنا لما نسقط موقف سيدنا عبد الله بن أنيس علينا أو ننزله على نفسنا، نقيس نفسنا على الحل بتاعه، نوزن نفسنا بسلوكه ونشوف إحنا فين، يعني بعضنا لأدنى عذر تافه أنا آسف ممكن يضيع الصلاة تخرج عن وقتها، أنا بقول يعني ها يعني ممكن والله عن أول وقتها ماشي، ممكن إن أنا لا ده خليه تخرج عن وقتها خالص، يروح يجمع العصر مع المغرب مع ياخدهم على بعض كده شر واحدة، يعني يترك الصلاة حتى يخرج وقتها، الناس تقعد سنوات مدمن على إيه؟ على إن مثلا الصبح ده بيتصلى الساعة 7 لما يصحى من النوم حضرته عشان يجهز يروح شغله، مدمن على كده يقعد سنين مصر على هذه الكبيرة، ولو نفس الشخص ده بقى لو معيد الشغل اتغيرت وبعد الساعة 6:30 هيصحى حضرته 5:30 ويقول بقى صلي الفجر بالمرة. الناس مثلا في سفر وبتاع الواحد بيشوف الناس للأسف الشديد يعني لا كتير ما يبالي بمسألة، لدرجة حتى في أوقات ناس حد بحسهم بيصلوا خايفين لموت في الطريق ولا موت، ماشي حاجة جميلة وكويس بس الله المستعان. الشاهد يعني اللي أقصده عشان من المحزن والموجع وضعنا النهاردة مع الصلاة، بتشوف سيدنا عبد الله بن أنيس رغم إن هو ابتداء في مهمة في سبيل الله من أعظم المهام وفي نفس الوقت كمان هو في وضع صعب جدا، وضع صعب يعني مفيش فرصة، ده هو مشيله. طيب هو دلوقتي الحالة النفسية حتى وذهنه وحضوره مش أكيد مش أوبتيموم، يعني مش في حالة تمام قوي، ورغم كل ده بنجد سيدنا عبد الله بن أنيس مستمسك استمساكا شديدا بمسألة الصلاة، وإن هو ما يفوتش الصلاة، خايف على الصلاة، خايف على الصلاة في الحقيقة، لأن الناس دي ما كانتش بترى الصلاة مجرد طقوس بتؤدى، مجرد حركات جسد، لا، الصلاة عندهم صلة، الصلاة عندهم صلة. ولذلك بنجد بقى حاجات عجيبة، ازاي انت تقول ايه، طب والله لا مش مشكلة، ما حاجة لله، برضه وتروح ترتكب محرم. اللقطة دي بقى، لقطة ارتكاب المحرمات بحجة تيسير الطاعات، دي بقى حاضرة للصبح بقى. يعني ترك الواجبات أو ارتكاب المحرمات بحجة تيسير الطاعات حاضرة للصبح، رغم إن في حديث واضح وصريح النبي بيقول: وما عند الله لا ينال بمعصيته، ما عند الله لا ينال بمعصيته، لا ينال إلا بطاعته. اللقطة دي بقى حاضرة كتير جدا بقى، لقطة إن إحنا عشان نعمل خيرات لا بأس إن إحنا نترك واجبات أو نعمل محرمات. مثلا يقول لك إيه، والله جمعنا فلوس وحطيناها في البنك عشان خاطر إيه، كفالة الأيتام، وبنطلع منها مش عارف فبيطلع لها فوائد كل سنة ومش عارف إيه، يعني يروح يرابي عشان إيه، يقول لك مرابي لصالح الأيتام. والله عايزين نعمل لولاد الأيتام حفلة، ونجيب لهم بقى موسيقى، ونجيب لهم دي جي، ونجيب لهم مش عارف المغني فلان الفلاني، ولا مش عارف إيه، ويعمل لهم، مش مشكلة خالص. لا والله إحنا عايزين نوصل الكلمات الجميلة والحاجات الحلوة دي، فممكن نعملها في قالب موسيقي جميل، ما مش مشكلة، ما دي حاجات كويسة دعوية. لا ترتكب محرمات وتترك واجبات، لأن هو لا والله أنا ما فيش مشكلة إني أعمل المعصية دي، وعشان خاطر أقدر أتمكن من إن أنا أدعو إلى الله في المكان الفلاني وأقدر أعمل كذا، اللي بنشوفه النهارده من تنازلات من كتير من الصالحين والصالحات عن أمور ضرورية، لمجرد برضو أنا برضو لازم تؤكد إن المسألة فقهية، يعني برضو في حاجات وفي أحوال أحيانا اللي هو دفع أعلى المفسدتين بأدناهما، وارتكاب أخف الضررين، وموازنة المصالح والمفاسد، والقدرة والعجز، صح؟ أنا لا يعني لا أتكلم في كل هذا، إنما أتكلم في إن إحنا يبقى مش فارق معانا ومش شاغلنا، وإن يبقى الإنسان كده بإيه؟ بهواه، حتى يا ريت حتى أقول مثلا لو هو بحث المسألة من ناحية فقهية، لو هو استفتى فيها مثلا من يثق في دينه وورعه وأمانته، والله أفتاه بذلك، لو هو كلام علماء الإسلام مثلا في مثل هذه المسألة كذا، يعني ربما ده يسوق، إنما أو يسوق حتى، إنما النهارده إن هو يكون الموضوع عنده عادي كده، هو مع نفسه كده يرتكب حاجة محرمة عشان خاطر يتوصل بها الطاعة، سبحان الله، يعني عجيب أمر الإنسان. فده ده دول نقطتين، النقطة الأولى نقطة عامة جدا تخص مسألة إن الإنسان إبان القيام بطاعات يكون لا يبالي بالوقوع في محرمات أو بترك واجبات، دي إحنا محتاجين نشوفها في نفسنا، دي النقطة الأولى. والنقطة الثانية الصلاة خصوصا بقى، الصلاة إن أنا ما أفهمش فقه مراتب الأعمال، ما أفهمش إن ده لا، إن أنا ممكن يخرج وقت الصلاة لأجل إيه؟ إن أنا والله عادي ما فيش مشكلة، لا في وقت أيوه يستحسن إن أنا أجل الصلاة مثلا تلت ساعة أو نص ساعة عشان خاطر أفرغ من شيء فيه، ده طالما أنا الحمد لله حر نفسي، يفطر يعني عادي، ده وارد من ناحية، إنما حتى يخرج وقتها يضيعها تماما. البعض واحد تقول لها انت الصلاه ومش الصلاه، وان كنت تقول لها انا كنت بعمل ايه، يعني ما انا كنت في خير، ما انا كنت مشغوله بمذاكرتي ومشغوله بدراستي، ما انا عشان خاطر مش عارف ايه، يعني مين قال كده، مين قال ده يحصل، يعني ما احنا هو يا جماعه احنا بنعمل ايه يعني، ولازم يعني نصلي، طب ما احنا الحمد لله ده احنا شغالين في خدمه الناس الغلابه وتطبيب الناس اللي طب يعني تقول لي ايه وش، يعني مين قال ان الانسان يترك الى دي فرق، ده تترك، الله المستعان. فبيقول: وخشيت ان يكون بيني وبينه محاوله تشغلني عن الصلاه، فصليت وانا امشي نحو قومي وبراسي الركوع والسجود، فلما انتهيت اليه قال: من الرجل؟ قلت: رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل. وسبحان الله برضو، يعني احنا الصحابة، يعني كتير من الناس متخيلين لما نيجي نحكي عن الصحابة، والله الصحابة دول والله ناس، يعني دايما التصور اللي حاضر عند المسلمين النهاردة ايه، واللي حاضر حتى عند شباب المسلمين للأسف الشديد، واللي حاضر عند الصالحين من المسلمين للأسف الشديد اللي بيصدروه لشباب المسلمين، ان الصحابة دول مجموعة ناس كده بركة، درويش كده، ناس طيبين، يعني كده ناس على قد حالهم. يا جماعة الصحابة كانوا ناس متميزين جدا 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 في محراب العمران والحياة، من الناحية العمرانية الصحابة دول ناس كانوا فعلا أذكياء بالذال، أذكياء بالذائي، أذكياء العقول، أذكياء النفوس. إحنا بس اللي في دماغنا هم أذكياء النفوس، ذكي النفس اللي هو كده حد طيب وبركة وجميل ودويش وكلام من ده. لا، الصحابة كان ناس أذكياء، الصحابة كان ناس لما حد فيهم يدخل ميدان كان متميز للغاية، ما كانوش بقى ناس كده اللي هو يضحك عليهم، لا ما كانوش كده، الصحابة ما كانوش كده، كانوا متميزين فعلا، جيل يفتخر بيه بمعنى الكلمة. وتصدير الصورة دي لشبابنا مش صح. يعني قلت قبل كده مره وتكرر مثلا لما اتكلمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا تصدير الصوره للنبي صلى الله عليه وسلم هو مجرد رجل حتى في ميدان الحياه ما كانش بيعمل حاجه ولا لا، ده رجل بيزنس مان لو صح التعبير تاج. تصدير الصوره دي عن الصحابه نفسهم، لا، الصحابه ناس متميزين، ناس اذكياء جدا، ناس مؤيدين من قبل الله سبحانه والحمد، بس هم ما كانوش مجرد ناس عاديين. فقلت رجل من العرب، ما مش هيك، بس هو الفرق يا جماعه ما بين الصحابه وغيرهم ايه؟ او ما بين المسلم وغيره في ميادين العمران ايه؟ ان المسلم عنده ضوابط تضبطه وقواعد تحكمه. هو عارف لا ان انا ليا سقف، لا انا ما اقعدش بقى لدرجه ان انا اكذب ولا افتري ولا اخدع، لا، بس انا اكون ذكي. فهنا سيدنا عبد الله بن ميسره هيقول له انا فلان ما ينفعش، طب هيكذب؟ لا. فقال رجل من العرب سمع بك، وجاء على طول، يعني انتقل على طول اللي بعدها عشان خاطر ما يقعدش يقف في الحته دي كتير. سمع بك وبجمعك لهذا الرجل، عشان هو الموضوع ده شغله قوي. سمع بك وبجمعك لهذا الرجل فجاءك لهذا. قال اجل انا في ذلك، يعني اتشغل عن فكره هو مين وايه اللي بيعمله، بان هو ايه خدوا الحاجه شغلاه. فقال عبد الله بن ميسره مشيت معه شيئا حتى اذا امكنني حملت عليه السيف حتى قتلته. فعلا المهمه والله لم تكن هي، لكن سبحان الله ايد الله سبحانه وبحمده عبده عبد الله بن انيس، يعني لما فعلا اخلص لله وصدق في طلب مرضاته سبحانه وبحمده. ثم خرجت وتركت ضعائنه مكبات عليه، يعني اجتمعوا عليه. طبعا هنا برضو حاجه في منتهى الجمال والاهميه، نشوف عفه الصحابه. هو عنده مهمه محدده، يعني هو ممكن يجوز له شرعا ان يسب النساء دول ويرجع بيه، بس هو سبحان الله ما يتجاوز ما امر به. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه ان هو عفتهم عن النساء، وان كانت دول دي نساء كافرات، وان كانوا يعني في وضع هو المفترض قتال، يعني ده وضع حرب اصلا ينفع يسبيها، لكن سبحان ربي بنشوف الصحابه، عشان بس بعض الناس المتصورين او المتخيلين ان الموضوع ايه، ان الناس دي بقى عندها عطش للنساء وعندها عطش للدماء وعندها عطش، لا اطلاقا. فوجد ترك ضعائن، مش واحدة، تركهم مكبات عليه، يعني عادي كان ممكن يقيد بيه السلطة وخلاص. بس ازاي فعلا يا جماعة ندرك ان من اكتر الحاجات اللي بتفسد على المرء الامور العظيمة، الامور النفيسة، الامور السامية، انه يتبع هواه وشهوة نفسه. للاسف الشديد بنجد مثلا واحد في عمل خير كبير وربنا بيرقيه يعني منزله وراء منزله، ويأبى الا انه ما يتطهرش من الثغره اللي عنده او العيب اللي عنده. مثلا يحب المال فيحضر في وسط ذلك السمو حب المال، فسبحان الله يهبط به من عليائه، يعني يبقى ارتفع فيهبط به من عليائه، يهوي به الى اسفل السافلين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه. هو يعني هو ابى الا انه يتشد لتحت، ابى الا ان حبه للمال ياخده ويشده لتحت تاني، واحد حبه للنساء يقبل ان هو ياخده تاني، واحد حبه للجاه والصداره يقبل انه ياخده ينزل بيه تاني. فالانسان اللي هو يعني كنت بقول الكلام ده مرارا وتكرارا، اللي هيتصدى لامر يخص دين الله، او اللي هيجتهد في نصره دين الله، في حمل امانه الوحي، لابد ان يتقدس تقدسا يليق بالمقام الذي استعمل فيه. يعني انا استعملت في المقام ده، لابد ان انا اتقدس اتنزه خلاص، لازم هوايا ده لازم هدايا يحكم هواي، ولازم شرعي يحكم طبعي، خلاص الموضوع انتهى، ما لازم ده خلاص ما يبقاش حضور اصلا، مش هقعد بقى مش عارف ايه فرصه بقى ونساء، لو هو مثلا يحب النساء فرصه بقى ونساء وحياتهم مش عارف، وينسى اصلا وصيه النبي. ويمكن ده يعني مشكله حضور الثغره الايمانيه دي، او مشكله للاسف هذا الخلل او نقصان التزكيه في الحته دي تحديدا، هو كان سبب اصلا اللي الصحابه لا يزالوا الان بيعانوا منه في اللحظات اللي احنا بنتكلم فيها دي. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. حب الدنيا اللي خلى الصحابه في وسط الجهاد ده خلاهم ينسوا وصيه النبي صلى الله عليه وسلم ليهم، ماشي، دي اللقطه الاولى. وفي نفس الوقت هم يسترسلوا في متابعه هواهم، فكان ما كان. فسبحان الله بنشوف هنا سيدنا عبد الله بن أنيس، ويعني الصحابه الجميل فيهم مش ان هم ما بيخطئوش، لا هم مش معصومين، الجميل فيهم سرعه الاول. الجميل فيهم معدل الخطأ بتاعهم أقل بكتير 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 جدا جدا من غيرهم. سرعة الأول بيرجعوا بسرعة، يعد درس سريعا إن هم فعلا من يعني من فصيل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. مش زي ولا من طائفة وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، مش من الطائفة دي. فالمهم الشاهد سيدنا عبد الله الرئيس واعي جدا للدرس، إن هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له تقتله بس، فهو ما يتخطاش الكلام ده. هنشوف الكلام ده برضه، وعي الدرس ده مع سيدنا حذيفه لما يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الاحزاب عشان ياتيه بخبر القوم ولا تزهرهم علينا، فيبقى ابو سفيان قدامه ومتمكن منه ممكن يقتله خلاص، ده النبي سير سريه اصلا لقتله، والسريه دي عادت فاخفقت ما تمكنتش من قتله، فقدامي هو بقى سفيان راس الكفر. ولكن يقول ايه، فتذكرت وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان انه ضيقت بقى منه وغيظه، مش يعني بيؤذي المؤمنين، فرصه بقى ان هو يشفي غيظه منه. لا 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 لا. ولذلك الصحابه كانوا بيتعلموا الانضباط، اتعلموا الانضباط الفتره بتاعت مكه كلها، كفوا ايديكم عشان تتعلم الانضباط، عشان لما يبسط يده يبسطها في محلها، يبسطها في محلها. ولذلك من الحاجات اللي كان بيعيبها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا خالد، وكان يعلم ان يعني فيها اشكال شويه عن سيدنا خالد كان لسه محتاج يتذكر منها تماما، وهي ان في سيفه رهقه، يعني شويه زياده. تمام، الحمد لله الخير غالب عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحتوي هذا الذي قد يحصل وبينبه عليه ويؤكد عليه، وكان تحت سيطرته صلى الله عليه وسلم، لان الخير الاتي من قبل الخالد صلى الله عليه وسلم، خالد رضي الله عنه، خير عظيم جدا، خير كبير جدا، لا يقارن بتلك المفسدة أو تلك المسألة التي النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في أنه إيه بأبي وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم في أنه يضبطها في سيدنا خالد ويزكيه منها رضوان الله عليه. فالشاهد اللي أقصده أن هنا سيدنا عبد الله بن قيس بنشوف نقطتين، النقطة الأولى التزام ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والنقطة الثانية هي إيه؟ أنه هو ما يتبعش بقى هواه. والله الرجل بطبيعته يميل للنساء، ده حاجة زين الناس يحبوا الشهوات من النساء، ده طبيعي في الرجل، بالعكس لما يبقاش كده مش طبيعي اصلا. فهو ده كون الرجل عنده ميل للنساء دي حاجه طبيعيه جدا، يعني وخلق الانسان ضعيفه، هو حتى ابن عباس في امر النساء طبيعي، يعني هو ميل ركب فيه ابتلاء له اختبار للانسان، والله هيسترسل وراء هذا الميل بقى فيقع في حرام، ولا هو هيضبط هذا الامر بالشرع. المهم الشاهد فهنا بيقول وتركت ضعائنه مكبات عليه، خلاص هو أدى مهمته، ويعني زي ما قلنا ما استرسلش وراء هواه. فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني قال أفلح الوجه، شكلك وفقت، قال أفلح الوجه. قلت قتلته يا رسول الله، قال صدقت، بابي أمي نفسه صلى الله عليه وسلم. فعلا نحن نبقى هو النبي يعلم، مش ما ارسلش واحد هيكذب عليه واللي يجي يخدعه. للاسف الشديد بعض الناس، طب خلاص انت كنت في امر وما وفقتش، ايه المشكله بس كده؟ لا لا بقى، ممكن بقى كمان ينسك بقى الايه التهاويل بقى، يقول ده انا عملته ووديت واسكت يا رسول الله، ده كانت مش عارف ايه، وده انا عملته كذا وعملت كذا. بعض الناس بقى اللي هي تحب تزيط للاسف الشديد، ويحب ان تشد، فقال قتلت يا رسول الله، كلام مختصر، قال صدقت. ثم قام معي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بي بيته او بيته فاعطاني عصا، فقال امسك هذه عندك يا عبد الله ابن انيس. قال فخرجت بها على الناس فقالوا ما هذه العصا؟ قلت اعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرني ان امسكها قالوا أولا ترجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتسألوا عن ذلك. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ سيدنا عبد الله بن أنس وأعطاه تلك العصا. طبعا ده فيه برضو إشارة لحاجة مهمة، إن الإنسان لما يحسن لابد إن هو يعني يشجع على ذلك. أنا برضو بقول دايما إحنا عندنا إشكالية اللي هو إن الأمور ما بندركش إنها برضو التعزيز ده، التعزيز كما التعزير، التعزيز كما التعزير. يعني كما التعزير هو عامل زي الملح في الطعام، لو ما توجدش تماما تبقى إشكالية، ولو توجد بكمية أكبر يضر ولا ينفع. التعزيز كما التعزير، زي التعزير خلاص، اللي هو التعزيز ده للتشجيع ده بقى، أو التعزيز ده العقوبات، أو للإنسان يعني يقرر الإنسان بأخطاء. بمعنى إيه؟ بمعنى لما إنسان يحسن 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 لابد إنه يشجع، بس ما يشجعش بالقدر بقى اللي هو إيه؟ يعني في ناس بتحتفل أكتر ما بتشتغل، تحتفل أكتر ما بتشتغل. تلاقي مثلا إيه؟ والله إحنا عاملين حفل النهارده ليه؟ عشان خاطر اللي إحنا اللي بتاع النشاط اللي عملناه إمبارح، نشاط مدته ساعتين، يعملوا له حفلة 8-9 ساعات. يا حاج الله يهديك. ناس وخصوصا بقى المجتمعات النسائيه فيها بقى الحب الاحتفال ده بقى، وحب التزييط ايه، عاملين حفل النهارده، عاملين حفل عايزوا، عاملين حفل، عاملين حفل. ناس بتحتفل اكتر من تشتغل، يعني باي منطق؟ وبقى اللي هو بقى ايه، مثلا بعض الناس للاسف وممكن بقى مسيطر عليها بقى الجو بقى بتاع الايه، الموتيفيشن بقى والتحفيز، وطبعا بسبب ان في هذا الزمان المحبطات كتيره قوي، المحبطات على المستوى العام والمستوى الخاص كتيره، فالنغمه بتاعه الموتيفيشن او بتاعه التحفيز او التشجيع او البيئات اللي بتصنع جو من التحفيز والتشجيع خلت بعض الناس لا، النغمه دي تقل قوي عندهم ويميلوا قوي للخط ده. ماشي كويس بس، لكن بقى ايه لدرجه واحد يبقى شغلانته موتيفيتور، اخصائي تحفيز، ان هو شغلانته موتيفيتور، ان هو حد متخصص في الموتيفيشن في التحفيز، بس هو شغلانته كده. انا مش بنتقص من حد ولا بقلل من شأن حد ولا بقول دي حاجه مش مهمه، بس لا بقى في افراط ضخم في المساله دي. بنقعد بقى منين استاذ فلان وبرافو وهايل هايل 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 هايل، هو جو اصلا جو المبالغ فيه، يعني جو المبالغه، يعني هو الشخص مش بس بيبالغ، ده هو مبالغ فيه. هو كالعاده يقول هقول لكم على القاعده العظيمه الذهبيه البلاتينيه، ويجيب كل المعادن النفيسه اللي في العالم اللي هي البشريه كلها بحاجه اليها، ونقعد نلف على البشريه، نقعد يجي ساعه الا ربع في القصه دي، ويجي يقول ايه المجتهد ليه نصيب. والله يعني تمخض الجبل فولد فأرا، اسف اللفظ، ايه ده الجو بتاع المبالغات ده، وشخص مبالغ فيه بزياده قوي بزياده قوي. مش يعني لا بأس بالنوع من التعزيز، لا بأس بالنوع من التشجيع والتحفيز، مطلوب ما فيش مشكلة، بس يبقى كله تعزيز لدرجة ان هو الشخص بيعيشه حالة ضخمة جدا، بيعمل تضخم ذات، تضخم ذات، حاجة تضخم ذاتي، بنتضخم بنتضخم. احنا على فكرة ما شاء الله، وفريقنا حقق ونجحنا، احنا نعمل والانجاز بتاعنا والعالم كله بيتكلم علينا، واحنا بيحصل للاسف في بعض الجماعات اللي او الطوائف اللي هي بتعمل لنصره دين الله، بعض الناس اللي هم بيتعاونوا على البر والتقوى في الاعمال الجماعيه وغيرها، بيعملوا ايه؟ بيتضخموا بزياده قوي، واحنا والعالم كله وينظر الينا ومش عارف ايه وكذا، ودي مؤامره معموله. لا ده في بقى مؤامره كونيه فيما هو ابعد من ذلك، يعني يشعر بيدي نفسه يعني عنده تضخم ذات بشكل رهيب جدا جدا جدا. ويا سلام بقى لو هم عاملين بقى ايه يثبتوا بعض، يمسمروا بعض بقى، ده يقول له مش عارف انت كذا، وانت كنت هايل النهارده، هايل 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 ايه ده، انا انبهرت، انا مش عارف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عد هذا قطعا لعنق الشخص، قال قطعت عنق صاحبك. النبي شبهه بكده، انت كانك بتقتله، انت فعلا بتقتله، لان انت ما بتنبهوش، لانه يعني خلاص يكون منصف، قول له جزاكم الله خيرا، والله انا عجبني كده الحاجات دي جدا، وفي حاجات تانية اتمنى ان شاء الله ان انت تستطيعها المره الجايه، تقول والله هاي الحمد لله، لا انجاز طيب، وان شاء الله المره الجايه يكون افضل كمان من كده. خلاص انت وصلت له لان في نقاط قصور، ويبقى في ما هو افضل، لا بأس. يعني هذا الانصاف وهذا الاتزان في غاية الأهمية، إنما إحنا للأسف الشديد بنشوف ناس إيه مبالغ فيهم بمعنى الكلمه يعني نقعد وطبعا زي ما قلت الكلام ده وجد رواجا كبيرا بسبب حاله الاحباط العام وكثره المحبطات اللي موجوده. وفعلا مش هنمكن الكلام ده، كثره المحبوطات الموجوده على مستوى الامه، على مستوى المجتمعات، على مستوى فاصبح بقى اللي بيخش النغمه دي يتعاظم في نفسه ويتضخم. المسكين بقى المشكله ان هذا التعاظم في نفسه وهذا التضخم الذاتي اللي حصل لما بيتحط قدام اختبار حقيقي وبيشوف نفسه على الحقيقه بتبقى ازمه ضخمه جدا جدا. المهم اللي اقصده ايه؟ ان التعزيز ده كان التعزير في ايه؟ في ان هو عامل زي الملح في الطعام، هو زي الدواء بالضبط، يتاخد بجرعه اقل هتبقى سب كلينيكال دوز، هتبقى جرعه مش هتقتل الميكروب بالعكس ربما تقويه كانها ما حصلتش، ولو اتاخد بجرعه زائده هيسبب اعراض جانبيه. لابد ان يتفهم كده. فما نجيش بعض الناس، هو بعض الناس بطبيعتهم ايوه هم مجاملين واسلوبهم جميل وكويس وبالعكس كمان عيونهم جميله. لو كنت بقول مرارا وتكرارا لو قلنا له ايه رايك في الحيطه اللي ورايا دي؟ هيقول ما شاء الله جميله، في لوحه حلوه وفي مش عارف ورد وفي مش عارف ايه وفي كذا، ان شاء الله في حاجات جميله كتير. حتى نقول لك لا بس اللمبه البيضة دي اللي قدامك ظاهره في البتاع، بس في فوق اللوحه دي في حته كده من ايه؟ يعني طب يعني كل اللوحه دي ما شفتش فيها الا ده؟ انما الجميل المتزن يقول لا والله فيها وفيها 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 جميله وكذا وفيها كذا كذا كذا، بس لا في حاجات بس يا ريت لو اتعملت تكون احسن، يعني بلاش مش عارف اللمبه دي تظهر مش عارف ايه، بلاش مش عارف الحته الفلانيه دي، لو خدنا لنا سنه بقى كده ظبطنا لا بأس. انما احنا يعني احنا يا اما النوع ده يا اما النوع ده، يا اما النوع اللي هو حد جميل او لطيف كده، حد كيوت، ما بي حد يعني طيب يعني غلبان ما بيشوفش الحاجات الجميله، الدنيا حلوه والله، فلان ايه رايك في 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 الدروس بتاعت جميله والله ربنا يبارك فيه حلوه قوي كويس خالص ممتاز الحمد لله، دي روح جميله جدا وروح طيبه وهايله، ناقصه بس حاجه بسيطه، يعني الروح دي اجمل بكتير من الروح الثانيه، والروح دي اقرب بكتير من الروح الثانيه للاتزان. الروح الثانيه بقى ايه الاخبار؟ لا فيه لوس وكلام كده وكان يا عم هو انت مثلا هو ده يعني مين ده؟ ده ابو زمك انت عامل فيه كده ليه؟ يعني هو ده مرات ابوك انت مثلا انت يعني ليه واقف له الوقفه دي؟ انت بتعمل كده ليه؟ هو في حق في بينك وبين فرق شخصي بيتكلم كده وهو اصل يعني زي ما بيقول مصطفى صديق الرافعي بيقول من الناس ما فيه خلق الذبابه لا تقع الا على القبيح. يعني واجمل واكمل واروع منه كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول يبصر احدكم القذاة في عين اخيه، حاجه صغنونه كده، وينسى الجزع في عينه، جزع في عينه هو انسان ما ياخدش باله منه. وللاسف كنا ده بيبقى من بعض الاشكالات النفسيه عند الشخص ده، انه اصلا غير راضي عن نفسه فعايز يحسس نفسه ان كل الناس ناقصين ومش كويسين عشان خاطر يشعر ان احنا كلنا في الهوا سوا. انه هو عنده نرجسيه نخليها متصور ان مفيش حد احسن منه، فعنده غيره من اي حد بيعمل اي حاجه حلوه. اي حد بيعمل اي حاجه حلوه بيغار منه، بيضايق منه خالص. فلازم يقعد يركز ايه الوحش اللي عنده؟ ايه المشكله اللي فيه؟ هو مش قادر يقاوم غيرته اللي في داخله، حقده اللي في داخله عليه، فما لا يكاد يرى الا الاشياء دي. لا سيما بقى كمان لو كان بينه وبينه خلاف يعني ده كده بقى يبقى ايه؟ حلاوه الحلاوه وجمال الجمال. أنا لا أمكن إن في شخصيات جميلة روحهم جميلة وطيبة، وفي أرواح الحقيقة محتاجة إنها تجمل وتكمل خلاص. أصحاب الأرواح الطيبة دول فعلا ممكن يكونوا معذورين في إن هم بيحبوا يشجعوا الناس وبيحبوا يبثوا فيهم التفاؤل وبيحبوا، بس ينتبهوا إن الجرعة بتاعتهم في أوقات تضر ولا تنفع، الجرعة بتكون مؤذية، لازم ياخدوا بالهم من كده. فبأبي وأمي صلى الله عليه وسلم بنشوف إن حاضر عنده سلوك التشجيع والتحفيز والتعزيز لا بأس، بس مش بقدر ايه ضخم. برضه نفهم التعزيز ده مش كله تعزيز مادي، في تعزيز مادي تعزيز معنوي مهم يعني. فالشاهد دي برضه نقطه حبيت انبه عليها عشان هنشوفها في سلوك النبي صلى الله عليه وسلم كثير، وانا نبهت عليها قبل كده مرارا وتكرارا. بس هنا النبي صلى الله عليه وسلم راى ان هو انجز هذه المهمه، قال افلح الوجه، يثني عليه لان هو بيشوف افلح الوجه، قال صدقت. هذا التعزيز القولي اللي بيملكه نفسه قام به، هو احسن فلابد ان هو طالما احسن هو يشجع على احسانه. ما شفناش بقى سيدنا بقى عبد الله بن انس قتلته احشى رسول الله انت بتفتكر انت باعت مين مش عارف ايه، الصحابه يعني ما عندهمش الحاله دي، وانا قلت الكلام ده بتعلمه لنا قوي سوره النصر، بتعلمنا اخلاق المنتصر، بتعلمنا اخلاق المنجز، اخلاق الشخص المتميز، بتعلمنا اخلاق الشخص اللي افلح في مهمه، بتعلمنا اخلاقه هتكون ايه اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا. حاله لو كانت عند غيره كان هيتعاظم في نفسه جدا وتتضخم ذاته جدا ويشمخ بانفه ويحتقر غيره، يعني خلاص. وقلت للاسف الشديد في لازمه كده بتحصل، طالما في افتخار هيبقى في احتقار، في افتخار لا هو بقى لا افتخار ولا احتقار، لا بل ايه، بل اخبات وانكسار، اخبات تواضع وانكسار، حاله كده. فسبح بحمد ربك، سبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. تعلمنا الاخلاق دي في وسط بقى ناس هم الواحد فيهم اول ما ينجز اي انجاز تافه يتضخم في ذاته ويتعاظم في نفسه ومش عارف ايه. ولذلك الصور برضه لازم يا جماعه دي حتى يعني ناكد عليها في نفسنا وفي اولادنا، ردات الفعل المبالغ فيها على الانجازات للاسف الشديد بقى بسبب ماتشات الكوره، اللاعب يقعد يتنطط ويعمل ويخلع الفانيلا ويعمل كده ومش عارف ايه، خلاص بقى بدأنا احنا برضه ايه لازم مع اي حاجه تافهه ويطلعوا ويحتفلوا في الشارع ويعملوا ويودوا ويكسروا ويولعوا ويعملوا، يعني ردود الفعل المبالغ فيها للاسف الشديد دي ده لازم يضبط. ان هو الانسان ده الحمد لله ينتس والحمد لله ويفرح الله او يفرح او عادي مش يتنطط شويه ما فيش اي مشكله، بس ما يكونش مبالغ فيه بقى، ما يقعدش بقى خلاص يفضل يكون بقى شخص اللي بيسموه العظامي، يفضل بقى على الانجاز ده بقى يفضل ها يتحتفل بيه بقى 20 سنه خلاص لقدام، لا خلاص هو حاجه جت ومرت. ولذلك طبعا ده بيبقى دايما سلوك فقراء الانجاز، انا بسميهم فقراء الانجاز. الانسان اللي ربنا سبحانه وبحمده بيمن عليه ان هو انجازاته انجاز على اثر انجاز، انجاز على اثر انجاز، والحمد لله رب العالمين ربنا بيفتح له كتير جدا. الشخص ده في الحقيقه مش بيبقى فاضي بقى يقعد يعمل ايه؟ يعمل زيطة ويعمل حفلة لكل إنجاز من الإنجازات، فما بيكونش فاضي. فعلا الصحابة كانوا مجتمع ناس منشغلين كل يوم تقريبا بينجزوا، كل ساعة في إنجاز لو صح التعبير. فالناس دي مش ما عندهاش وقت إنها تقعد تضيعه في إنها تحتفل، هي بتركز أكتر في إنها تشتغل. ولا بأس بحصول ذلك، حتى لدرجة إنه فرض علينا إن إحنا نحتفل، فرض علينا بعد 30 يوم ان شاء الله الصيام في رمضان والقيام في رمضان وضبط النفس والحرص على طاعه ربنا ان يجي يوم يحتفل المرء. بس هنحتفل قد ايه بقى؟ هنقعد بقى 20 سنه نحتفل؟ هو خلاص احتفل وخلاص، يعني خلاص يوم يحتفل فيه، فرض على الانسان يحتفل لا باس، فرض عليه ان هو بعد الحج وكذا 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 ويجي يحتفل في العيد لا باس، فرض عليه انه يحتفل ما فيش مشكله. بس هو القضيه انه مش يحتفل اكتر من يشتغل. مهم يعني الشاهد، فهنا بنتعلم النبي صلى الله عليه وسلم السلوك التعزيزي ده، ودي حاجه مهمه جدا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وقام بها، لكن زي ما بنقول كده بقدر. وبنتعلم من سيدنا عبد الله بن عباس برضه ما يبالغش الانسان في رده فعله وفرحته بحاجه انجزها بهذا الطريق، قال قتلته يا رسول الله بس. استنى بقى رسول الله احكي لك بقى ده كانت مش عارف دي ايام بقى، اسكت بقى انا هقول لك بقى مش عارف ايه بقى. شوف بعض الناس كده الله المستعان. ثم قال معي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بي بيته فأعطاني عصا، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عصا، قال أمسكها بأنك يا عبد الله بن أنيس. قال فخرجت بها على الناس فقالوا ما هذه العصا؟ قلت أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أمسكها، قالوا أولا ترجو رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسأله عن ذلك؟ فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله لما أعطيتني هذه العصا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية بيني وبينك يوم القيامة، علامة بيني وبينك يوم القيامة. إن أقل الناس في هذا اليوم، يعني إن أقل الناس المتخسرون يومئذ، المتخسرون المخسرة اللي هي ما يختصر الإنسان بيده في مسكه من عصا، بيقول كده في النهاء أو كذا قد اتكوا عليه، اللي حاجة إيه يعني بينكد فيها الأرض كده مخسر عصا، يعني الناس اللي يبقى معاهم اللي معاهم دول هيبقوا أقل الناس يومئذ يعني. فقرنها عبد الله بسيفه فلم تزل معه حتى إذا مات أمر بها فضمت معه في كفنه ثم دفن جميعا. الحقيقة يمكن أنا استوقفني أو في النقطة دي نقطة تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة على معنى وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، يمكن القضيه دي انا اتكلمت فيها مره متكرره، وانا شايف ان من الضروري ان احنا ننتبه ليها دايما علشان خاطر هي بتعمل اشكاليات ضخمه. فكره وانما توفون اجوركم يوم القيامه، فكره ربط الناس برضو بان انا النهارده لما احسن مش عارف حاجه في الدنيا كذا وهذا مش لازم. الانصار نفسهم لما قالوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فما لنا ان وفينا قال الجنه. يعني ده بصوره اساسيه ده الاجر اللي ينتظركم، انما فكره ان انت عمال توعده على فكره انت لو بس التزمت وصليت هيحصل لك ويحصل لك ويحصل لك، ماشي قد يحصل قد لا يحصل، قد ربنا قد يعني يرى الله ان الاصلح لي ان ما يوسعش علي في الرزق. ولو وصل الله الرزق لعباده اللي هو في الارض ولكن ينزله بقدر ما يشاء. انا النهارده راجل بشتغل في شركه وقالوا لي ان انت هتقبض اخر الشهر. انا هقبض اخر الشهر، ما اجيش النهارده مثلا بعد يومين بقول لهم ايه مش هتدوني اليومين دول، طب ما تدوني اسبوع هو كذا. طب انا ده انا شغال معاكم ليه 15 وما شفتش منكم حاجه. بالعكس هو ممكن يبقى في شدائد اصلا، ممكن في وسط الايام دي يعمل حاجه كويسه فيدوله مكافاه، ممكن يشوفوا ان الافضل ان الموظف ده ياخد سلفه، ممكن يشوفوا كده. لكن هو ما يطالبش بكده، لازم يفهم ان هو هياخد اجره امتى؟ هياخد اجره اخر الشهر. لازم احنا نفهم ان احنا مش هناخد اجورنا هنا، وانما يتوفون اجوركم يوم القيامه. ولذلك دي مساله مهلكه في التصور. فعلا مهلكه في التصور. يعني ايه مهلكه في التصور؟ تصور ان كتير مننا بقى واحد مثلا التزم تقول لك انا التزمت من هنا وتصورت بقى ان هيحصل لي مش عارف ايه، وبدا جوزي يخنق عليا وبدا مش عارف يحصل لي ايه وكذا. هي انت متصور يعني على ايه؟ على سلوك ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلك الخسران المبين. هو بيخش الطريق ده على اساس انه ايه؟ قلت مرارا وتكرارا قبل كده بلاش التزام الفاشلين. بلاش الالتزام اللي هو تخلصا مش اخلاصا. هو زهق بقى من نفسه كده او زهق من الحاله دي او زهق من نظره الناس ليه تخلصا لا اخلاصا. للاسف الشديد القضيه دي بقى حضورها اشكاليه ضخمه، اشكاليه ضخمه عندنا احنا نفسنا، واشكاليه ضخمه في اللي بنربيهم. ان احنا برضو دايما الحاجات ربطنا بايه؟ وهو منتظر ايه؟ وده برضو جزء من الاشكال اللي كنت بتكلم عنه يعني من شويه، اللي هو ان الاحتفال يبقى اكتر من الاشتراء، او ان الانسان يعني يحتفل اكتر ما يشتغل. برضو فكره ايه؟ ان هو منتظر حاجه هنا. لا انا مش منتظر حاجه هنا، انا منتظر يعني ما عند الله خير وابقى. ما عند الله خير للابرار. ان انا ابقى مدرك دي، انا مدرك ان انا مش شغال عشان حاجه هنا اصلا، مش منتظر حاجه هنا. بالعكس حتى يعني انا يعني المؤمن بيعمل 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 بيعمل، وهو كانه سبحان الله زي ما يعني مفهوم كده ايه، ان كان انت بتحوش عند ربنا. انا بحوش عند ربنا، انا بشتغل 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 بشتغل. انما لا شك ان للطاعات الشرعيه اثار دنيويه طيبه. لا شك ان الانسان، وبعدين سبحان الله مين قال يعني ان الحل دايما او العيشه، يعني انا قلت دايما ربنا قال من عمل صالح من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. هو قال حياه غنيه او ثريه؟ طب ممكن فعلا يكون عايشه طيب. والله يحضرني سبحان الله ما نقل ابن القيم عن بيقول بعض الصالحين يقول ايه، ان كان اهل الجنه في مثل ما نحن فيه انهم لفي عيش طيب، لو لتمر بالقلب لحظات تطير فيها فرحا. ويقول ان كان اهل الجنه في مثل ما نحن فيه انهم لفي عيش طيب. طيب العيش ده مش لازم ان انا اكون غني، لا، ان المرأة تكون نفسه طيبه مش غني ومش صاحب جاه ومش صاحب. طيب الحياه طيبه، حياه طيبه. طب كمان هل قيل ان الحياه الطيبه دي في الدنيا؟ مش لازم في الدنيا، في لسه حياه اسمها حياه البرزخ، في حياه اسمها الحياه الاخره. فلو افترضنا جدلا كمان ان هي الحياه، ايوه ماشي، هو في الدنيا صح اكيد، بس طيب في الدنيا بقى مين قال حياه غنيه او حياه ثريه؟ اول حاجه تيجي في حياه طيبه الاخره، اخرته كلها طيبه مش زي الناس، في عيش طيب. طيب ويلتحق بها الدنيا انه في عيش طيب. العيش الطيب ده بقى لازم يكون بقى ان عنده مش عارف اموال وعنده كذا وممكن ومنتصر مش لازم اصلا، هو يعيش عيشا طيب. قلنا قبل كده مرارا وتكرارا ممكن الانسان تكون حواليه كل المكدرات وهو مش متكدر. يعني يبقى عنده مكدرات كتير، يقول ربنا يا رب 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 يا رب، واحد يقول له يا اخبار مش لاقي حاجه راحت. هي ممكن المكدرات من بره ما تروحش، لان في مكدرات ما هتروحش، لانها كده كده هي امر كوني لازم تحصل. بس ايه اللي يحصل؟ ان المكدر ده ما عادش بيفرق معاه، يعني هنقعد نقول الشيطان يا رب والشيطان أذيني يا رب مشي الشيطان يا رب، مش هيمشي، بس أنا لم يعد الشيطان مؤثر فيه. يعني خلاص القرين موجود، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. تفسير فأسلم من شره أو هو أسلم أصلا، خلاص فموجود. زي بالضبط كده اللي دايما أشبهها في الطب عندنا بميكروب السل أو التي بي، يدخل الجسم، بس المناعة احتوته، هو موجود بس المناعة احتوته ولم يعد يؤثر في الإنسان، هو موجود. فمش دايما يعني إجابة الدعاء إن المكدر ده يروح، لا، أو المرض يروح، لا، الإنسان بيرزقه الرضا كده، ما عادش بيؤثر فيه، ما عادش أي حاجة كده، أي كرشة صغيرة جنب مناخيره كده تخليه يشعل ويخرب الدنيا، ما عادش كده خالص، ما عادش الموضوع ده شغله أساسا يعني. والمكدرات موجودة، هي زوجها اللي كان بيتعمل لسه زي ما هو عيالها، بس خلاص يعني بتقعد، ما عادش تتأثر زي الأول. ربنا عز وجل خفف عن، طيب يعني هنا الحل داخلي، اتحل الموضوع داخليا. فالمهم يعني مين قال بقى ان العايش الطيب فعلا؟ بنشوف الصالحين، ايوه ممكن ما عندوش اموال وعنده مش عارف ايه والكلام ده كله، بس الحمد لله رب العالمين طيب النفس، الحمد لله فعلا في عايش طيب. لا، انما المفهوم اللي احنا بنحاول نوصله لاولادنا ان العايش الطيب بقى ان يبقى عنده فلوس، وان عنده وان عنده وان عنده وان يعمل وان يودي، او احنا تصورنا احنا كده، فهم بقى ده بيخليهم بقى يوصلهم بسرعه، فهم بقى يا رب ان ربنا اخلف وعده. بص سبحان الله، ربنا لا يخلف الميعاد. مين يا ابني اللي قال لك كده؟ ده ربنا قال يعني ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم، يعني ونبلوكم بالشر والخير فتنه. هو يعني ربنا قال كده، قال ان مين قال ان دي دار جزاء؟ دي مش دار جزاء، دي دار ابتلاء. يعني انت هتفرض على ربنا حاجه، هتفرض على ربنا سرعه. احنا تصورنا الخاطئ او الفاسد بنفرضه على ربنا يعني حاشا وكلا، وبنصدره بقى لغيرنا، بنصدره حتى لنفسنا. ان مين قال كده؟ لا، ما هو انا فعلا لا ينكر ان اسعد الناس واهنئ الناس اهل الصلاح، ولا ينكر ان العيش الطيب فعلا لاهل الصلاح، ولا ينكر الاثار الطيبه وتيسير الامور وتسهيلها للناس الصالحين. بس مش لازم الصوره اللي في دماغنا، لان احنا تصورنا عن السعاده ان يكون عندنا اموال وعندنا مناصب والشهوات براحتنا ونعب منها عبا، ده تصورنا عن السعاده، تصورنا عن الراحه كده، هو ده تصورنا. هذا التصور، ايوه ده منه حاجات من السعاده، مش هو السعاده، ده تصورنا. التصور بتاعنا ده هو اللي خلانا بايه، بنفترض الحاله دي، ولو ما كانتش حاصله يبقى مش عارف ايه. لا، مش لازم. الصحابه كانوا في ظروف صعبه جدا، بس كانوا اهنأ الناس عايشه، واطيب الناس عايشه. الانسان بتشوفه ناس كده، واحده فقيره جدا، غلبانه جدا، ست كبيره في السن، بس راضيه ومطمئنه وجميله ومبتسمه والدنيا حلوه والناس مش حاسه باي حاجه. فهي دي هذا الرضا. وقعدوا بقى بعد كده الناس بقى بتوع السايكولوجي بقى والنفس والبشريه ومش عارف ايه، والسلام النفسي وحاله الرضا وحاله الملكيه والقصه دي كلها، كل ده يقعدوا يتكلموا فيه ليه؟ ويقعدوا يعيشوا فيه ويقعدوا يحكوا فيه ليه؟ عشان بقى الحاله النفسيه الداخليه وان هي مش مرتبطه بالاعراض من بره. طب والا ليه معدلات الانتحار في الصدور اكتر؟ يعني فكره السعاده نفسها، فكره الراحه، فكره الرضا، ده حضوره مهم. المهم يعني ايه اللي دخلني في القصه دي؟ قضيه الربط بالامور الاخرويه، تاكيد على قضيه دين. النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيعطي سيدنا عبد الله بن انيس عصا ويقول له لا، دي بقى انت مش مكافئتك هنا، انت اجرك مش هنا، انت اجرك هنا. ولذلك حتى النبي لما يقول من قال لاخيه جزاك الله خيرا فقد اجزل في الثناء. يعني سبحان الله، انا كنت مثلا اذكر كده في فتره من عمري، كنت مثلا الناس يحسنوا الي فعمال اقول ايه، يا رب انا 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 عاجز يا رب ان انا اجزيهم يا رب، لدرجه كنت ممكن اكتب لبعضهم كده، انا اعجز عن ان انا اجزيك، ربنا يجزيك. ففعلا سبحان الله بقت مستحضر كلمه النبي من قال اخي جزاك الله خيرا فقد اجزل في الثناء، ان فعلا يتولى الله عني مجازاه فلان، وانا مهما يديله ومهما اعمل ما اعمل ايه؟ الرب شكور سبحانه وبحمده، يعطي الاجر الجزيل على العمل القليل. ولذلك فالشيء اللي يعني حابب اكد عليه هي قضيه ان احنا الناس ما يربطوش بالامور الدنيويه فقط. لا، لابد ان انا كشخص وانا بعمل ما بقاش مستني حاجه هنا. رحم الله عبدا اخذ بعنان فرسه في سبيل الله، ان كان في المقدمه كان في المقدمه، وان كان في الساقه كان في الساقه. انا مش منتظر هنا ان انا ارتفع رتبه ومنصبي يعلى والجاه، مش منتظر هنا ان انا اكون في الواجهه، وان انا مش منتظر هنا حاجه، وانما توفوا اجركم. سيدنا عبد الله بن مسعود بياكد لنا ان الاجر الحقيقي ان الثواب الحقيقي هو الذي في الجنة. يعني سبحان الله، زين الناس يحبوا الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسودة، ذلك متاع الحياة الله عنده إيه؟ إيه؟ يعني ده ماشي حلو وجميل وانتم شايفينه حلو، بس بقى ما عند الله خير وبركة، يعني ده أفضل للناس، بس لما يكون في حاضر في قلبه الإيمان ده. ولذلك من الضروري برضه في الناس اللي احنا بنربيهم إن نفهم إن المعززات الأخروية أهم من المعززات الدنيوية. مش لازم كل التعزيز دنيوي دنيوي دنيوي، المعززات الأخروية أهم من المعززات الدنيوية، والمعززات المعنوية في أوقات أهم من المعززات المادية. مش لازم بقى إن أنا أفهم فعلا إن اللي للمرء في الآخرة أفضل من كل اللي في الدنيا، وإن لا بالعكس الدرجة كانت بتخلي بعضهم يتنزه عن أمور الدنيا عشان هو عايز الآخرة. ذاك الرجل اللي بيحكي قصته لنا سيدنا شداد بن الهاد في سنة الترمذي وصححه الشيخاني وغيره، إن هذا الرجل الذي العربي الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، المهم أغنمه الله سبحانه بحمده في موقعة، فلما أخذ نصيبه من الغنم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وألقاه بين يديه وقال ما على هذا اتبعتك، زعلان معترض نصيبه قليل، ما على هذا اتبعتك إنما اتبعتك أنا أربى بسهم منها هنا ها هنا، فموت فادخل الجنة. هو حتى مش عايز أي حاجة من القارئين تصدق الله يصدق يعني. ولذلك ما في حاجات مش دخولها بس يعني يقلل ولا يكدر، لا ده في حاجات وجودها ممكن يدمر، في حاجات مش دخولها يقلل او يكدر، لا ده في حاجات وجودها ممكن يدمر. الرجل يريد الاجر والذكر لا شيء، من تعلم شيئا مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا قليل الا أجر. نعم في حاجات كمان بقى يعني في حاجات حضورها مش بس بيكدر، حضورها بيدمر، بيدمر حاجة كمان مش موجودة. فدي حاجة مهمة جدا في البناء، في بناء الإنسان، إن أنا كإنسان لا أتشغل بما عند الله وما عد الله لي في الدار الآخرة، وأفهم إن دي أصلا أنا هشتغل لسه، أنا هقبض آخر الشهر، هقبض آخر العمر بقى، أنا مش هنا هقبض آخر العمر لما ألقى الله سبحانه بحمده. وضروري ان حتى نربي غيرنا على كده، ونجتهد برضو في ان احنا نخليهم يعظموا المعززات الاخرويه، ودي برضو مش هتيجي كده، لما هم يفهموا الاخره، لما يحضر عندهم مركزيه الوحي، لما يحضر عندهم مركزيه الاخره، لما فعلا هم يعرفوا الله كما ينبغي، اكيد المعززات الاخرويه تبقى ليها قيمه عن المعززات الدنيويه، واكيد المعززات المعنويه دي يكون لها قيمه عن المعززات الماديه. خلاص بكده انتهى الحديث عن سرية عبد الله بن أنيس، إن شاء الله نواصل غدا بإذن الله إن قدر الله اللقاء والبقاء، نشوف بعض الأحداث الأخرى التي جرت بين غزوة أحد وغزوة الأحزاب، هيبقى فيه عندنا سرية مهمة جدا نتكلم عنها غدا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليك.
فاقرأها دوما معتبرا متبعا هدي الأقوام، وتفكر فيها وتدبر تستيقظ من بعد منام، وتعلم منها كي تزكو ويضاف لعمرك أعوام. فالسيرة كانت نبراسا قد بدد وهما وظلام، وصراط يهدي الحيران ويحقق كل الأحلام. صلى الله عليه وسلم خير نبي خير ختام، خير نبي خير ختام.